الفصل السابع في أقسام العلة الفاعلية. بعد أن تكلمنا في الفصل السادس عن العلة الفاعلية، يقع الكلام في أقسام العلة الفاعلية، فنقول قسموا الفاعل أو العلة أو العلة الفاعلية إلى أقسام. أوصلها المحقق السبزواري صاحب المنظومة رحمه الله إلى 8 أقسام، ولكن صدر المتألهين في الأسفار أرجعها إلى 6 أقسام فقط. وهكذا فعل العلامة في كتاب النهاية، أيضا أرجعها إلى 6 أقسام. وإن كان العلامة نفسه في تعليقته على الأسفار أرجعها إلى 5 أقسام. ويبتدئ العلامة رحمه الله في النهاية ذكر الأقسام الثمانية، يبتدئ بذكر الأقسام الثمانية التي ذكرها المحقق السبزواري، ثم يناقش في بعضها ويلغي قسمين، فتبقى لدينا 6 أقسام. ما هي هذه الأقسام الثمانية التي ذكرها المحقق السبزواري؟ في البداية نشير إلى ذكر الأقسام إجمالا، ثم بعد ذلك نذكرها تفصيلا واحدا واحدا. أما الأقسام إجمالا فنرجعها إلى قسمة ثنائية، فنقول الفاعلون، سويها مشجر أحسن لك حتى لا تتداخل الأقسام. الفاعلون إما أن يكون له علم بفعله، وهذا العلم ذو دخل في فعله، هذا الشق الأول. وإما لا، يعني شنو لا؟ إما ليس له علم بفعله، أو له علم لكن علمه لا دخل له في صدور فعله منه. إيه شق واحد. إذا عندنا شقين، الشق الأول شنو؟ له علم، وهذا العلم شنو؟ له دخل. إذن كم قيد في الحقيقة؟ قيدان، له علم وهذا العلم له دخل في فعله. أما الشق الثاني لا، ليس كذلك. يعني شنو ليس كذلك؟ إما ليس له علم من الأساس، وإما شنو؟ له علم لكن علمه ليس دخيلا في فعله. زين، إذا جئنا إلى الثاني اللي هو ليس له علم أو له علم لكن لا دخل له في فعله، فهو على قسمين: إما أن يلائم فعله طبعه، وإما لا يلائم فعله طبعه. هذا الذي ليس له علم أو له علم غير مؤثر، إما أن يكون الفعل الصادر منه ملائما لطبعه. يعني شنو ملائم لطبعه؟ بحيث لو خلي وطبعه لصدر منه ذلك الفعل ما لم يمنعه مانع. كالحجر الثقيل الذي إذا ألقي فإنه بطبعه سيتحرك شنو؟ من الأعلى إلى الأسفل. وهذه الحركة تلائم طبعه أو لا تلائم طبعه؟ تلائم طبعه. زين هذا الحجر له علم بالحركة أو بالفعل أو ليس له علم بهذا الفعل؟ ليس له علم. إذن هو ليس له علم ولكن الفعل ملائم لطبعه، وهذا ما يسمى بالفاعل بالطبع. إذن ما هو تعريف الفاعل بالطبع؟ هو الفاعل الذي ليس له علم مؤثر في فعله، سواء كان الفاعل بالطبع له علم لا تأثير له أو كان ليس له علم، ويمثل له بالقوى الطبيعية للنفس كالقوة الجاذبة والهاضمة والماسكة والدافعة. هذه القوى في النفس سواء قلنا بأن النفس لا تعلم بها أو قلنا بأن النفس تعلم بها، لكن علمها بها مؤثر أو غير مؤثر؟ غير مؤثر. علمك بالهاضمة لا يؤثر لا سلبا ولا إيجابا، لا تستطيع أن تأمرها بالهضم ولا تستطيع أن تمنعها من الهضم. فإذا إما أصلا لا علم، وإما أن علمك لا يقدم ولا يقدم. الجهاز الهضمي يعمل شئت أم أبيت، أردت أم لم ترد، علمك لا دخل له. هذا شو نسميه؟ فاعل بالطبع. وهذا الفعل وهو الهضم، صدور الهضم من الجهاز الهضمي، ملائم لطبعه أو ليس ملائما لطبعه؟ ملائم لطبعه، فنسميه فاعل بالطبع. أما القسم الثاني هو الذي لا علم له أو علمه غير مؤثر لكن فعله لا يلائم. مثاله إلقاء الحجر إلى الأعلى. إلقاء الحجر إلى الأعلى، الحجر لا علم له بذلك، ومع ذلك هذا الفعل شنو؟ غير ملائم لطبعه، لأن طبعه النزول وليس الصعود. هذا نسميه فاعل بالقسر، يعني لو كلي وطبعه لا يفعل ذلك إلا إذا قسره على ذلك قاسر عامل خارجي وهو الإنسان رماه إلى الأعلى، هذا فاعل بالقسر. زين، وإذا مثل بالإنسان نفسه، هذا مثال قضية الحجر للذي لديه علم أو ليس لديه علم. ليس لديه علم. إن ألقي إلى الأسفل فهو فاعل بالطبع، إن ألقي إلى الأعلى فهو فاعل بالقسر. هذا مثال لمن لا علم له. أما مثال من له علم لكن علمه لا تأثير له، نقول كالإنسان. إذا الآن جاءوا إنسان وقيدوه وألقوه من أعلى السطح، هو عالم بأنه سيتحرك من الأعلى إلى الأسفل أو ليس عالم؟ عالم، لكن علمه ليس له دخل في وجود هذا الإلقاء لا سلبا ولا إيجابا. حتى لو هو إجا وانتحر هذا شنو؟ مريد، هو بعلمه وأقدم على ذلك. كلام لا، فيما لو قيد وألقي هذه الحركة بعلمه لكن علمه لا دخل له بها. زين، وهاي الحركة من السطح إلى الأرض موافقة للطبع أو مخالفة للطبع؟ موافقة للطبع، قانون الجاذبية. فلذلك نسميه هذا شنو؟ فاعل بالطبع. أما إذا نفس هذا الإنسان قيد ثم ألقي إلى الأعلى، خلينا مثلا في مدفع وأطلقنا إلى الهواء، زين هذا شنو؟ عالم أو ليس بعالم بهذه الحركة؟ زين علمه له دور أو لا دور له؟ لا دور له. زين موافق للطبع لو مخالف؟ مخالف، فنسميه فاعل بالقدر. إذن الفاعل بالطبع هو ما يلائم فعله طبعه، إما لا علم له أصلا بفعله، وإما له علم لكن علمه لا دخل له. أما الفاعل بالقدر فهو الذي لا يوافق علمه عفوا فعله طبعه، سواء كان هذا الفعل صدر عن علم لا دخل للعلم فيه أو لا هو ليس عالما أصلا. وإذا أريد نوحد المثال المذكور بالكتاب، الفاعل بالطبع هو قوى النفس في حال الصحة تشتغل بشكل شنو؟ طبيعي. وقوى النفس في حال المرض، في حال المرض شو يصير القضية؟ تصير بالعكس، تختلط الأوراق على الإنسان المريض. فمثلا الجاذبة بدل أن تجذب الأمور المفيدة وتطرح الأمور الضارة في حالات المرض، تعكس القضية، تجذب الأمور الضارة وتلقى الأمور المفيدة، فيكون خلاف الطبع، ولهذا يكون فاعلا بالقسر. إذن قوى النفس في حالة الصحة فاعل بالطبع، وقوى النفس في حالة المرض والانحراف المزاجي تكون فاعلة بالقسر. لحد الآن بينا كم قسم من الفاعل؟ قسمين، الفاعل بالطبع والفاعل بالقسر. نقرأ هذا المتداخل، خلي نقرأ في أقسام العلة الفاعلية. ذكروا للفاعل أقساما أنهاها بعضهم وهو المحقق السبزواري رحمه الله إلى ثمانية، ووجه ضبطها هذه الثمانية على ما ذكروا. ليش قال على ما ذكروا؟ لأنه يقبل الثمانية أو لا يقبلها؟ لا يقبلها. سيناقش في بعضها أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله، مو فقط علم بفعله، وإنما هذا العلم شنو؟ ذو دخل في الفعل أو لا. يعني شنو أو لا؟ إما ليس له علم أو له علم لكن لا دخل له. والثاني إما أن يلائم فعله طبعه وهو الفاعل بالطبع، أو لا يلائم فعله طبعه وهو الفاعل بالقسر. زين، والأول اللي هو شنو الأول؟ أن يكون له علم بفعله ذو دخل في الفعل، هذا الأول. هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون فاعلا لا بإرادته، وإما أن يكون فاعلا بإرادته. فإن كان فاعلا لا بإرادته سمي فاعلا بالجبر، يعني مكره من طرف آخر، أجبر من طرف آخر. هو عالم بالفعل وعلمه له دخل في الفعل، لكنه صدر لا عن إرادته، فيسمى فاعلا بالجبر. والأول، أعني الذي له علم بفعله ذو دخل في فعله، إما أن لا يكون فعله بإرادته وهو الفاعل بالجبر، أو يكون فعله بإرادته. بلي؟ لا، العلم له مدخلين، العلم له مدخلين، لأن هو راح يتحرك بعلمه ويأتي بهذا الفعل. لكن لماذا تحرك وأتى بهذا الفعل؟ مثل هدده إنسان آخر قال له إذا ما سواك قضية أقتلك مثلا، فهو شنو؟ أكره على الفعل، لكن الإكراه لا يمنع أن يكون عالما وعلمه له دخل. لذلك هذا القسم من أقسام من؟ من أقسام الذي له علم له دخل في فعله. إذن هذا القسم فأنت إن شاء الله كتبت إما له علم له دخل أو ليس له علم. ليس له علم يوافق فعله طبعا فاعل بالطبع، لا يوافق فاعل بالخلق. أما الأول اللي هو له علم مؤثر، هذا العلم هذا الذي له علم مؤثر إما أن يكون فاعلا لا بإرادته فهو شنو؟ فاعل بالجبر، وإما أن يكون شنو؟ بإرادته، أو يكون فعله بإرادته. زين، هذا الذي يكون بإرادته على قسمين، إما وحينئذ، يعني شنو وحينئذ؟ أن يكون فعله بإرادته، إما أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله وليس سابقا على فعله، بل علمه هو عين فعله، وإما شنو؟ أن يكون علمه سابقا على فعله. فإن كان علمه في مرتبة فعله بل عين فعله وهو الفاعل بالرضا. العلم بلي وقلنا له علم مؤثر، وهذا العلم المؤثر إما أن يصدر الفعل مو العلم، إما أن يصدر الفعل بإرادته وإما أن يصدر الفعل لا بإرادته. إذا صدر لا بإرادته فهو فاعل بالجر، إذا صدر الفعل بإرادته زين علمه سابق على الفعل أو في مرتبة الفعل. قسمين، إما أن يكون في مرتبة الفعل وإما أن يكون سابقا، العلم والإرادة، إما أن يكون العلم في مرتبة الفعل وإما أن يكون العلم سابقا على الفعل. إن كان في مرتبة الفعل سمي فاعلا بالرضا. إذن إذا واحد سألك شنو تعريف الفاعل بالرضا، هو الفاعل الذي له علم بفعله وعلمه له دخل في فعله، وهذا الفعل صدر عن إرادته، وعلمه بفعله في مرتبة فعل أي عين فعله، فهذا هو الفاعل. شوف كم قيد من خلال التقسيم الثنائي القيود تكون واضحة. زين، وهو الفاعل بالرضا. وإما هذا الشق الثاني، وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله، يعني شنو؟ ليس في مرتبته وليس عين فعله. هذا القسم من المريد أو غير المريد، هذا من قسم الإرادة مو من قسم غير الإرادة. زين، إذا كان فعله قبل، إذا كان علمه سابقا على فعله وحينئذ، يعني شنو وحينئذ؟ إذا كان علمه سابقا على فعله، إما شقين، إما أن يكون علمه بفعله مقرونا بداع زائد عن ذاته أو على ذاته، وإما أن لا يكون مقرونا بداع زائد. فقسمي، إما أن يكون علمه بفعله الذي هو سابق على فعله مقرونا بداع زائد على ذاته، الداعي يعني الغاية، هذه الغاية يعني العلم لا يكفي لوحده لصدور الفعل، وإنما هذا العلم شنو انضم له؟ غاية، وهذه الغاية عين الذات لو زائدة على الذات زائدة على الذات. إذن إما أن العلم يحتاج إلى انضمام الغاية، وإما أن العلم شنو يكفي لوحده لصدور الفعل دون انضمام داع زائد على الذات، أصلا ما يحتاج إلى غاية. فإن كان يحتاج إلى غاية كان مقرونا بداع زائد على ذاته، طبعا هنا قسمونا الداعي إما زائد على ذاته، الغاية إما زائدة على الذات وإما ليست زائدة على الذات. إن كانت زائدة على الذات سمي الفاعل المستكمل بفعله، يعني الذي يطلب كمالا من هذا الفعل. ليش يسوى هذا الفعل؟ حتى يرقى في درجة من درجات الكمال، يستكمل بفعله. أما إذا كان هذا الداعي الزائد ليس زائدا على ذاته، إذا كان هذا الداعي والغاية ليس زائدا على ذاته، فيسمى الفاعل غير المستكمل بفعله. نشير إليه لاحقا. قال: وحينئذ إما يكون علمه مقرونا بداع زائد على ذاته وهو الفاعل بالقصد. هذا يا قسم صار الفاعل بالقصد، قسم الخامس، الفاعل بالطبع والفاعل بالقصد والفاعل بالجبر والفاعل بالرضا والفاعل بالقصد. وإما، هذا الشق الثاني، وإما ألا يكون مقرونا بداع زائد. يعني شنو مقرون بداع زائد؟ بل يكون نفس العلم منشأ لصدور المعلوم بلا أن نضم إليه الغاية. إن كان الأمر كذلك وحينئذ، يعني شنو وحينئذ؟ إذا لم يكن مقرونا بداع زائد، فإما أن يكون علمه زائدا على ذاته، هو يتصف بالعلم لكن هذه الصفة زائدة على الذات، نسميه الفاعل بالعناية وهو الفاعل بالعناية، أو غير زائد. اللي هو شنو غير زائد؟ يعني العلم غير زائد على ذاته وهو الفاعل بالتجلي. الفاعل بالعناية هو القسم السادس، والفاعل بالتجلي هو شنو؟ القسم السادس. ثم نقول هذه الأقسام للفاعل، الأقسام السبعة، أي واحد من هذه الأقسام السبعة الذي هو علة لما تحته، توجد علة فوقه أو لا توجد علة فوقه؟ قسم، نقول الفاعل، يا فاعل، الأقسام السبعة، الفاعل بالطبع والفاعل بالقصد والفاعل بالجبر والفاعل بالرضا والفاعل بالعناية والفاعل بالتجلي، هذه الأقسام السبعة لها قسمان تقسيم، إما أن يكون فوقها فاعل، يعني علة فوقها تكون علة لها ولفعلها فتسمى فاعلا بالقدر، وإما ليس فوقها فلا تسمى فاعلا بالقدر. إذن ما هو الفاعل بالقدر؟ عفوا، الفاعل بالتسخير. الفاعل بالتسخير، ما هو الفاعل بالتسخير؟ يوجد فاعل وله فعل، لكن هذا الفاعل الذي له فعل، هذا الفاعل له فاعل، يعني هذه العلة لها علة، وكما ثبت في محل علة العلة علة، يعني أليف علة لباء، لكن أليف بنفسه معلول علما لجيم، فما دام أن ألف وفعله وهو باء معلولين لجيم، ألف نسميه بالفاعل بالتسخير. قال: والفاعل كيف فرض، يعني شنو كيف فرض؟ يعني من الأقسام السبعة، إن كان هو وفعله المنسوب إليه المعلول إليه، إن كان هو وفعله فعلا يعني معلولا لفاعل آخر، إذا هو معلول لفاعل آخر، فعله ليش معلول للفاعل الآخر؟ يعني ألف معلول لجيم، أما باء اللي هو معلول لألف ليش صار معلول لجيم؟ لأن معلول المعلول معلول، معلول المعلول أو علة العلة علة، فإذا هو وفعله معلول لعلة أخرى كان فاعلا بالتسخير.
هذه ثمانية أقسام، هذه قسمة ثنائية. إذا نجي إلى هذه الأقسام تفصيلا نقرأها، ما في شيء يعني نقرأ ونطبق إن شاء الله، إذا أكو شيء إضافة نضيفه. فللعلة الفاعلية ثمانية أقسام. الأول الفاعل بالطبع، وهو الذي لا علم له بفعله. انت ضيف بعد شو تقول؟ او له علم لكن علمه لا تأثير له، هذا يسمى بالفاعل بالطبع. لان الفاعل بالطبع قسم من ليس له علم مؤثر، ليس له علم مؤثر، إما أصلا ليس له علم أو له علم لكن هذا العلم شنو؟ غير مؤثر. وهو الذي لا علم له بفعله، أو له علم لكن علمه لا دخل له بفعله، لكن شنو؟ مع كون الفعل ملائما لطبعه، بنحو لو خلي وطبعه لصدر منه هذا الفعل لو لم يمنعه مانع. مثاله كالنفس في مرتبة القوى الطبيعية البدنية، اللي هي شنو القوى الطبيعية البدنية؟ اللي الجاذبة والهاضمة والماسكة والدافعة. فإن هذه القوى الطبيعية أو النفس في مرتبة القوى الطبيعية فهي تفعل أفعالها بالطابع، يعني ملائمة لطبعها دون علم أو مع علم، لكن العلم لا تأثير له. أنت الآن تعلم بالهض لكن لا دخل لك، لا تستطيع أن تمنع ولا تستطيع أن تأمر. تعبير المصنف قال كالنفس في مرتبة القوى، ما قال كالنفس بالنسبة إلى القوى. أكو فرق بين التعبيرين لو ما كفر؟ كالنفس بالنسبة إلى القوى، هذا يعني وجود اثنينية ومغايرة بين النفس وبين القوى. أما حينما نقول كالنفس في مرتبة القوى، يعني النفس لها مراتب، ووحدة من مراتبها شنو؟ هذه. إذن هذه القوى عين النفس وليست أمرا مغايرا للنفس. وصدر المتألهين رحمه الله ذهب إلى أن هذه القوى الطبيعية ليست مغايرة للنفس، وإنما هي مرتبة من مراتب النفس البسيطة، خلافا للمتقدمين عليه الذي اعتبروا هذه القوى الطبيعية أمرا مغايرا للنفس. والعلامة جرى على ما جرى عليه صدر المتألهين رحمه الله، فقال كالنفس في مرتبة القوى الطبيعية البدنية. مثال آخر كالحجر الذي يلقى من أعلى فينزل من فاعل في الطبع. مثال ثالث الإنسان الذي يقيد ويلقى من السطح إلى الأرض، أيضا فاعل شنو؟ بالطبع. إذن الفاعل بالطبع كم خصوصية صارت له؟ فاعل بالطبع خصوصيتان. خصوصية الأولى لا علم له بفعله أو له علم لكن لا تأثيرا، الخصوصية الأولى. خصوصية ثانية أن يكون فعله موائما وملائما لطبعه. الثاني الفاعل بالقصر، وهو يشترك مع الفاعل بالطابع. بمن يشترك؟ لا علم له أو له علم لكن لا دخل له، ولكن يشترك عن الفاعل بالطبع في نقطة واحدة. الفاعل بالطبع يلائم فعله طبعه، الفاعل بالقصر لا يلائم فعله طبعه. وهو الذي لا علم له بفعله أو له علم لكن غير مؤثر، ولكن شنو؟ ولا فعله ملائم لطبعه كالنفس في مرتبة القوى الطبيعية البدنية عند انحرافها لمرض، فإن الأفعال عندئذ تنحرف عن مجرى الصحة لعوامل قاصرة خارجية. وقلنا كالحجر يرمى إلى الأعلى أو كالإنسان يرمى إلى الأعلى. لكن هناك تشكل في هذا القسم، هذا القسم اللي هو الفاعل بالقسر، هو الفاعل أو من قسره هو الفاعل؟ يعني الحجر هنا ما ترقي إلى الأعلى، هذا الحجر هو الذي صعد إلى الأعلى أو أنت رميته إلى الأعلى؟ فمن هو الفاعل، الحجر أم الإنسان الذي رمى؟ الإنسان الذي رمى، بخلاف الحجر الذي يلقى إلى تحت. طبع الحجر أن ينزل إلى تحت، فيمكن أن نقول هو فاعل، أما ارتفاعه إلى الأعلى مخالف لطبعه، فإذا مخالف لطبعه إذن ليس هو الفاعل، وإنما الفاعل الحقيقي المحرك الحقيقي هو الإنسان الذي رماه إلى الأعلى. ولهذا أشكل على هذا القسم بهذا الإشكال. القسم الثالث، بعد القسم الثالث رجعنا إلمن للشق الأول، الذي له علم له دخل في فعله، فهل صدر عن إرادة أو لا عن إرادة؟ إذا كان لا عن إرادة فهو فاعل بالجبر. الثالث الفاعل بالجبر، وهو الذي له علم بفعله، وهذا العلم مؤثر وله دخل، ولكن وليس بإرادته وإنما بإرادة غيره وإجباره له، كالإنسان يكره على فعل ما لا يريده. وقد استشكل في هذا القسم أيضا، العلامة استشكل في عد الفاعل بالجبر قسما برأسه، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الفعل يصدر بإرادته، إذا فعله يصدر بإرادته فشو نقول؟ إما أن يكون علمه في مرتبة فعله، أي عين فعله، فنسميه فاعل بالرضا. الرابع الفاعل بالرضا، وهو الذي له إرادة لفعله في قبال الفاعل بالجبر، لكن هذه الإرادة مسبوقة بالعلم أو لا؟ عن علم، يعني له علم مؤثر وله إرادة، هذا هو الفاعل بالرضا. لكن شو نضيف له بعد؟ نضيف له أن تكون شنو؟ علمه في مرتبة فعله. إذا أريد التفصيل نقول له مرحلتان من العلم، علم تفصيلي وعلم إجمالي. هذا الفاعل بالرضا له علم إجمالي وله علم تفصيلي. أما علمه الإجمالي بفعله فهو علمه السابق على فعله، مو في مرتبة فعله، علمه السابق على فعله هو علم إجمالي. أما علمه التفصيلي فهو في مرتبة فعله وليس سابقا على فعله. فحينما نقول الفاعل بالرضا له علم وعلمه في مرتبة فعله، مرادنا يا علم العلم التفصيلي، العلم التفصيلي في مرتبة الفعل عين الفعل، أما العلم الإجمالي فهو سابق على الفعل. ويمكن تقريب المطلب بهذا المثال، نقول كالرسام قبل أن يرسم له علم إجمالي شنو؟ بفعله، وهو اللوحات التي سيرسمها، عند علم لأنه سيرسم، لكن هذا علم تفصيلي لو إجمالي؟ إجمالي، لأنه ما يدري شنو راح تصير اللوحات وعددها وتفاصيلها. لكن بعد أن فعل، يعني حين الفعل، شو يصير عنده بعد؟ علم تفصيلي بهذه اللوحات، لوحة لوحة. فعلمه التفصيلي في مرتبة فعله، لكن علمه الإجمالي سابق. قال طبعا، والمدرسة الإشراقية اعتبرت أن أفعال الباري عز وجل من هذا النوع، فالله سبحانه وتعالى فاعل بالرضا، ومقتضى ذلك أن المدرسة الإشراقية ترى أن الله سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق وقبل الإيجاد عند علم إجمالي لو تفصيلي، عند علم إجمالي متى يكون له علم تفصيلي بخلقه؟ مع الإيجاد. قال الفاعل بالرضا وهو الذي له إرادة لفعله عن علم، لكن وعلمه التفصيلي بفعله عين فعله، يعني في مرتبته وليس سابقا عليه. نعم، وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي به. بمن به؟ بالفعل. زين، هذا العلم الإجمالي منين إجاله؟ يقول لأن هذه الأفعال معلولة علما لذاته، وهو عالم بذاته علما حضوريا، فعلمه بالعلة وهي الذات يستلزم علمه بالمعلول، فصار عنده علم بالفعل، لكن هذا العلم إجمالي مو علم تفصيلي. يقول وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي بالفعل. هذا العلم الإجمالي من أين نشأ؟ يقول بعلمه بذاته، الباء هنا سببية، بسبب علمه بذاته المستتبع، يعني العلم بذاته المستتبع لعلمه الإجمالي بمعلوله، لأن العلم بالعلة علم بالمعلول. كالإنسان يفعل الصور الخيالية، يوجد الصور الخيالية، وهذه الصور الخيالية عند الإنسان قبل أن يوجدها في ذهنه لديه علم إجمالي، لكن بعد أن حصلت وعلم بها فهذا علم شنو؟ تفصيلي. يفعل الصور الخيالية وعلمه التفصيلي بها، يعني بالصور الخيالية عين تلك الصور، لأن العلم هو حضور الصورة وهذه الصور حاضرة تفصيلا عنده. زين، وله يعني للإنسان قبلها، يعني قبل حصول الصور الخيالية، علم إجمالي بها، يعني بالصور الخيالية. لماذا؟ لعلمه بذاته الفعال لها. علم الفعالة للصور الخيالية، العلم بالذات، الذات هي العلة الفعالة للصور، والعلم بالعلة علم بالمعلول، لكنه علم إجمالي وليس علما تفصيليا. مثال آخر، وكفاعلية الواجب تعالى للأشياء عند الإشراقيين، فهو تعالى شنو؟ يعلم بما عداه أو لا يعلم؟ يعلم، لكن في مقام ذاته وقبل وجود ما عداه يعلم بهذا الشيء تبعا لعلمه بذاته، لكن يعلمه علما إجمالي. أما بعد أن يوجد، حينما يوجد هذا الفعل، فيصير عنده به شنو؟ علم تفصيلي. يعني الله سبحانه وتعالى قبل أن يوجد العالم ليس لديه علم تفصيلي بالعالم، وإنما لديه علم إجمالي. طبعا هاي المدرسة الإشراقية. زين، الخامس شنو فرق عن الفاعل بالرضا؟ الفاعل بالرضا علمه التفصيلي شنو؟ عين فعله في مرتبة فعله. إن كان علمه عين فعله في مرتبة فعله سمي الفاعل بالرضا، أما إذا كان علمه سابقا على فعله، زين إذا كان علمه سابقا على فعله فيجي قسمين، اللي هو شنو؟ علمه عين ذاته أو ليس عين ذاته. زين، قال لا له داع أو ليس له داع، بعد ذلك نقسم شنو؟ علمه زائد أو عين ذاته. الخامس الفاعل بالقلب، وهو الذي له علم، وهذا العلم له دخل في صدور الفعل وإرادة، وعلمه بفعله تفصيلي، مو علم شنو؟ إجمالي. هذا العلم قبل الفعل تفصيلي. فشي يصير فرق عن الفاعل بالرضا؟ الفاعل بالرضا علمه قبل الفعل إجمالي، أما الفاعل بالقاص علمه قبل فعله تفصيلي وليس إجماليا، يعني يعلم بالأشياء قبل وجودها علما تفصيليا، وعلمه بفعله تفصيلي قبل الفعل وليس علما إجماليا كما في الفاعل بالرضا. لكن شو نضيف له؟ بداع زائد على ذاته، يعني يستكمل بفعله أو لا يستكمل؟ يستكمل بفعله، يحقق غاية وفائدة له من فعله. كالإنسان في أفعاله الاختيارية، الإنسان حينما يأكل أو يدرس أو يشرب فهو له علم وإرادة، وعلمه بفعله تفصيلي قبل أن يأكل، راح يدري ايش راح ياكل وكذا والى اخره، وقبل ان يدرس راح يدري انه شنو يدرس والى اخره. لكن هذا الشيء وهو صدور الاكل او الدار له غايه او ليس له غايه؟ له غايه. هذا الغايه الى من راجعه؟ الى الفاعل، يستكمل بها الفاعل، ولكن هذه الغايه زائده عن ذاته. حينما نقول زائده عن ذاته شنو معناه؟ يعني يستكمل بها، كان فاقدا لكمال وبهذه الغاية صار واجدا لهذا الكمال. كالإنسان في أفعاله الاختيارية، وكالواجب عند جمهور المتكلمين من الإمامية والمعتزلة، حيث قالوا بأن الواجب عز وجل يفعل لغاية أو لا يفعل لغاية. الله سبحانه وتعالى يفعل لغاية أو لا لغاية؟ يفعل لغاية، لكن هذه الغاية ليست له وإنما لمخلوقه، فهذه الغاية يستكمل منها مخلوقه، لا أن الواجب سبحانه وتعالى يستكمل بها. فهو فاعل عالم مريد له علم تفصيلي قبل فعله، وهذا الفعل ناشئ عن داع وغاية، لكن الغاية راجعة إلى المخلوق وليس إلى الخالق. هذا القسم الخالق. بل مو غاية للخالق، الله سبحانه وتعالى الكمال المطلق لا يحتاج إلى شيء ليستكمل به. السادس يشترك مع الخامس بمن؟ له علم وإرادة، وعلمه التفصيلي سابق على فعله. لكن هنا نجي شنو؟ نقول علمه زائد على ذاته أم عين ذاته؟ هنا في القسم السادس نقول شنو؟ زائد على ذاته. في القسم السابع نقول عين ذاته. السادس الفاعل بالعناية، وهو الذي له علم سابق على الفعل. هذا علم إجمالي لو تفصيلي؟ إذا نقول إجمالي صار فاعل بالرضا، هذا علم تفصيلي. له علم تفصيلي بفعله سابق على الفعل، وبهذا اختلف عن الفاعل بالرضا. طبعا له إرادة لفعله أو ليس له إرادة؟ طبعا كن نضيف هذا القيد، وله إرادة لفعله. لكن العلم شنو؟ له علم سابق على الفعل، هذا العلم زائد على ذاته، لا أنه عين ذاته. وهذه النظرية تسمى عند المدرسة المشائية بالصور المرتسمة. فشي يقول المصنف؟ نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد. يعني العلم هو الذي يؤدي إلى صدور الفعل، وهذا ما يسمى بالعلم الفعلي في قبال العلم الانفعالي. يعني لدينا علم فعلي ولدينا علم انفعالي. ما هو العلم الفعلي؟ هو العلم الذي يوجد المعلوم خارجه. أما العلم الانفعالي طبعا يوجد المعلوم، مقصودنا يا معلوم بالذات لو بالعرب، بالعرب يعني العلم يوجد المعلوم بالعرض خارجه، هذا نسميه علم فعلي. أما العلم الانفعالي فهو العلم الذي يكون بعد وجود الشيء المعلوم. الآن علمي بك علم فعلي لو انفعالي؟ انفعالي، أنت وجدت فأنا علمت بك. زي شنو مثال العلم الفعلي؟ يقولون كالإنسان اللي يصعد على شيء شاهق مرتفع، جدار عالي جدا، أو يسير على جذع عال أو سلك مرتفع، فإذا علم بأنه سيقع قبل أن يقع، بس يعلم أنه سيقع يصير عنده علم بأنه سيقع، إيش راح يصير؟ راح يقع، يرتبك وكذا ويتخربط وشنو. أو الإنسان المريض بس يصير عنده علم أنه شنو راح ينتهي، راح يصير طريح الفراش، راح ما أدري شنو، يصير عند هاي الحالة شنو؟ هذه الحالات اللي يفكر بها، هذا علم نسميه علم فعلي. قال السادس الفاعل بالعناية، وهو الذي له علم سابق على الفعل، هذا العلم زائد على ذاته أنت ضيفه، وهذا العلم هو الذي يوجد المعلوم. نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد على الذات، كالإنسان الواقع على جذع عال، فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض. وهكذا قالت المدرسة المشائية بالنسبة للواجب سبحانه وتعالى، قالوا الواجب سبحانه وتعالى فاعل بالعناية، يعني له علم تفصيلي قبل الفعل، وعلمه زائد على ذاته معين ذاته، وهذا العلم هو منشأ صدور الأفعال. هكذا صوروا الواجب سبحانه وتعالى، وكالواجب تعالى في إيجاده الأشياء عند المشاهين، حيث فسروا الإرادة كما تقدم بمن فسروها بالعلم بالنظام الأصلح. فعلم المولى عز وجل بالنظام الأصلح هذا علم تفصيلي سابق على وجود عالم الإمكان، لكن هذا العلم هو الذي أوجد النظام الأصلح. إذن هذا العلم عين ذاته أم غير ذاته؟ زائد على ذاته. هاي نظرية، نظرية المشاق، نظرية صدر المتألهين تقريبا نفس النظرية، لكن مع فرق أن علمه عين ذاته، مع تفصيل سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.